أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيهان: الأول تداخل المسببات. إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعدد في الأسباب. ما زال الكلام في مفهوم الشرط. المصنف بعد أن حقق بأن الجملة الشرطية مفهوما وإذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء قابلا للتكرار، ذهب المصنف إلى عدم تداخل الأسباب. بعد ما ذكر ذلك يذكر الآن تنبيهان. التنبيه الأول: تداخل المسببات. في هذا التنبيه نذكر أولا الفرق بين بحث تداخل المسببات وبين بحث تداخل الأسباب المتقدم. ونذكر ثانيا النزاع، محل النزاع والخلاف في بحث تداخل المسببات. ثم نذكر ثالثا القاعدة في تداخل المسببات. أما الأمر الأول، يعني الفرق بين بحث تداخل الأسباب وبحث تداخل المسببات، فهو في تداخل الأسباب نبحث عما إذا كان تعدد الأسباب هل يقتضي المغايرة في الجزاء أو لا يقتضي ذلك. إذا قال المولى: إذا متست ميتا فاغتسل، وإذا أجنبت فاغتسل، هذه الأسباب المتعددة وهي مس الميت والجنابة، هل تقتضي التعدد في الجزاء أيضا والمغايرة في الجزاء أو لا؟ هذا كان بحث. فإذا قلنا بأن تعددها لا يقتضي المغايرة في الجزاء، وإنما الجزاء يكون واحد، هذا يعني أن الأسباب قد تداخلت، وإلا لو لم تتداخل الأسباب لتعدد الجزاء. نقول هي هل تقتضي تعدد الجزاء؟ فإذا لم تقتضي تعدد الجزاء هذا يعني أنها تداخلت.
أما إذا قلنا بأنها لا تقتضي تعدد الجزاء، ما هي بنفسها لا تقتضي ذلك، هذا يعني أنها لم تتداخل. إذا قلنا بأنها تقتضي تعدد، هذا يعني أنها لم تتداخل. وبعبارة هل هي باقية على الاستقلال بالسببية؟ يبقى كل منهما استدرج شنو؟ مستقل، فلا تتداخل. إذا كان كل واحد من عنده سبب مستقل ما تتداخل بعد. وإذا قلنا لا، يكون كل منهما شنو؟ جزء سببها، يعني أنها تداخلت. بالبحث السابق شنتهينا إلى عدم التداخل، يعني كل سبب منها يقتضي جزاء مغايرا للآخر. ليش قلنا لظهور كل شرط في أنه سبب مستقل؟ إذا كل شرط ظاهر بأنه سبب مستقل، هذا يعني كل واحد منها يقتضي جزاء غير الجزاء الذي يقضيه الآخر، لأن كل واحد عنده سبب مستقل يؤثر أثره. هذا كان البحث السابق. فالبحث السابق كنا ننظر المن إلى الأسباب، إلى الشرط بالجملة الشرطية، هل يقتضي جزاء مغايرا للجزاء الذي يقضيه الآخر أو لا؟ فإذا قلنا بأن كل شرط منها يقتضي جزاء مغاير للجزاء الذي يقتضيه الآخر، قلنا هذا يعني أنها لن تتداخل. وإذا قلنا لا، ليس كل منها يقتضي جزاء مغاير للجزاء الآخر، هذا يعني أن كل منها صار جزء سبب، كل منهما أصبح جزء سبب، هذا يعني أنهما قد تداخلا. البحث السابق كان بالنظر إلى الأسباب، هل تقتضي جزاء مغايرا أو لا؟ واضح هذا؟ أما في هذا البحث وهو تداخل المسببات، سنبحث بعد الفراغ عن كون الأسباب كل منها يقتضي جزاء مغايرا للجزاء الذي يقتضيه بعد الفراغ عن هذا نبحث عن أن هذه المسببات المتعددة التي اقتضاها أو اقتضتها الأسباب، هذه المسببات هل يكتفى فيها بفعل واحد؟ إذا كانت أو إذا كان الجزاء في كل شرطية يتحد مع الجزاء الآخر في الاسم والحقيقة، هاي الحالة مثال الغسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، الجزاء الذي يقتضيه الشرطية الأولى متحد مع الجزاء الذي تقتضيه الشرطية الثانية، متحد بالاسم الحقيقة هو الغسل. وقلنا السبب الأول وهو مس الميت يقتضي جزاء، والجنابة تقتضي جزاء آخر، فتعدد في الأسباب، لكن الجزاء مشترك في الاسم والحقيقة، هل يكتفى بغسل واحد أو لا؟ فتتداخل منهما، من الذي يتداخل؟ مسببات. نقول الأسباب تقتضي، يقتضي كل منها شنو؟ جزاء مغاير للجزاء الذي يقتضيه الآخر. ولكن المسببات لما كانت مشتركة في الاسم والحقيقة يكتفى شنو بفعل واحد فنقول بالتداخل. أو نقول لا، هاي المسببات لا تتداخل فلا يكتفى شنو بفعل واحد، فلا بد من التعدد ولا تتداخل المسببات. هذا بحثنا. فالفرق بين البحث الثاني وهو تداخل المسببات وبين البحث الأول وهو تداخل الأسباب هو أن البحث الأول بحث في نفس الأسباب في نفس الشروط في الجملة الشرطية، هل كل شرط ذاك كان بحث، هل كل شرط يقتضي جزاء مغاير أو لا يقتضي؟ البحث في اقتضاء الشرط وعدم اقتضائه لجزاء مغاير. أما في البحث هذا الثاني بعد الفراق عن أن كل شرط يقتضي جزاء مغايرا، نقول لكن هذا الجزاء الذي اقتضاه الأول مع الجزاء الذي اقتضاه الثاني إذا كانا يشتركان في الاسم والحقيقة هل يكتفى بفعل واحد فيحقق امتثال الأول ويحقق امتثال منه الثاني؟ شوفوا أول وثاني يعني كل واحد من عندهم شنو يقتضي جزاء مغايران، يعني حكمين عندي في تداخل المسببات، عندي حكمين عندي حكمين، ولكن يكتفى شنو بفعل واحد، فإن هذا الفعل الواحد يحقق الحكم الأول ويحقق الحكمين الثاني. كما إذا مثلا عند حكم مثلا تحية صلاة ركعتين يستحب ركعتين مثلا من المسجد، ودخل هذا وصلى ركعتين الغفيلة، عند حكمين استحباب صلاة ركعتين في المسجد وعد شنو استحباب الغفيلة، هذا فعل واحد حق شنو حق الحكم استحباب. ففي تداخل المسببات عندي حكمين، لأن كل جزاء كل سبب عفوا يقتضي جزاء مغايرا للآخر، لكن حيث هذا الفعل يحقق كلا الجزائين باعتبار أن كلا الجزائين يشتركان في الاسم الحقيقة فعل واحد يحقق كل منهما، هذا وين؟ في تداخل المسببات بحثنا الآن. أما في تداخل الأسباب إذا قلنا بتداخل عد حكمين لحكم واحد، حكم واحد الأول والثاني يتداخلان فكل منهما يكون جزء سبب، فصل مس الميت مع الجنابة يتداخلان، إذا قلنا بالتداخل يتداخلان يوجبان حكما واحدا يعني. واضح إن شاء الله. هذا هو الفرق بين البحثين، ومن هنا يتضح أن البحث الثاني هذا وهو تداخل المسببات هو من لواحق البحث السابق وهو تداخل الأسباب. وذلك ليش من لواحقه؟ وذلك باعتبار أن تداخل المسببات إنما أو البحث في تداخل المسببات من عدمه إنما يكون بعد القول بعدم تداخل الأسباب. فمن يقول بالبحث السابق بتداخل الأسباب يبحث هل من يقوم بالبحث السابق بعدم تداخل الأسباب يبحث هنا هل أن المسببات تتداخل أو لا؟ أما من يقول بالبحث السابق أن الأسباب تتداخل فلا يبحث هنا شنو؟ تداخل المسببات من عدمه، وذلك لوضوح أنه من يقول بتداخل الأسباب لا يصبح لدي إلا حكم واحد، إلا جزاء واحد، فلا معنى أن نبحث أن المسببات هل تتداخل أو لا، هو تداخل المسببات فرع تعددها. فإذا قلنا بأن الجزاء بأن الأسباب عفوا تتداخل فلا يكون لدي إلا جزاء واحد، ما عندي إلا جزاء واحد، مو هذا اللي قلناه الآن. الفرق بينهما أنه مع القول بتداخل الأسباب ما عندي إلا جزاء واحد، لأن كل سبب يصبح جزء علة، مثل الميت جزء علة والجنابة جزء علة، فيؤثران جزاء واحدا، غسل واحد، وجوب لغسل، هذا بس وجوب واحد. اللي يقول بتداخل الأسباب أصلا لا معنى له أن يبحث عن تداخل المسببات، بخلاف من يقول بعدم تداخل الأسباب، اللي يقول بأن الأسباب لا تتداخل، فغسل فمس الميت يؤثر في وجوب الغسل غير وجوب الغسل الذي يؤثر فيه من هو الجنابة، فصير عنده وجوبين. فإذا كان لديه وجوبين جزائين نقول هذان الوجوبان هل يتداخلان؟ فنقول بتداخل المسببات، أو أن هذان الوجوبان وأن هذين الوجوبين لا يتداخلان، فلا نقول بتداخل المسببات. واضح إن شاء الله؟ إذن البحث بعد في عن تداخل المسببات إنما ينفتح على القول بعدم تداخل الأسباب كما اختاره المصنف. واضح هذا؟ النقطة الثانية شنو قلنا؟ محل خلافنا ونزاعنا وين؟ من هذا اتضح الآن، اتضح بأن محل البحث في تداخل المسببات هو أن الجزاء المتعدد الذي يقتضي كل شرط، من كل شرط يقتضي جزاء مغير الآخر، هل يكتفى فيه بفعل واحد؟ إذا كان الجزاء الأول مع الثاني يشتركان في الاسم والحقيقة أو لا يكتفى بفعل واحد؟ واضح؟ هذا محل كلامي، هذا محل نزاعي. الذي يقول بأنه يكتفى بفعل واحد، صحيح أكو جزاء متعدد كل شرط يقتضي جزاء مغاير للجزاء الذي يقتضيه الآخر، وهناك تعدد في الجزاء، ولكن يكتفى بفعل واحد الذي يقول بذلك، هذا يقول بتداخل المسببات. والذي يقول بأنه لا يكتفى بفعل واحد بل لا بد من تعدد الامتثال بعدد الأحكام وإن كانت شنو مشتركة في الاسم والحقيقة، ف فإذا مسست ميتا فاغتسل، وإذا أجنبت فاغتسل، وإن كان الجزاء مشتركا في الاسم والحقيقة، ولكن يجب التعدد في الامتثال، فيجب غسل لمس الميت، ويجب غسل علما للجنازة. أن يقول بذلك يقول بعدم تداخل المسببات، هذا محل نزاعنا وهذا هو محل الباحث. قال تداخل المسببات، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب سيتساءل فيها، عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء. شوف التعدد يقتضي المغايرة، هل أن كل شرط يقتضي جزاء مغاير الجزاء الذي يقضيه الآخر؟ وكل شرط ما بهش مقتضي، إذا قلنا كل شرط يقتضي جزاء مغاير الجزاء الذي يقتضيه الآخر لا نقول بالتداخل الأسباب. أما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات بالفتح، أما المسببات بالكسر فهو الشرط العلة، أو لا يقتضي تعددها لا يقتضي المغايرة في الجزاء، أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب، لأن إذا تعددها لا يقتضي المغايرة هذا يعني أن كل واحد من عدها مو سبب مستقل. لو كان كل واحد من عدها السبب مستقل لا لاقتضى المغايرة، وإذا لم يقتضي المغايرة أن كل واحد عدها مو سبب مستقل يعني تداخل، أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب. وينبغي أن تسمى المسألة السابقة بمسألة تداخل الأسباب. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث هنا أن تعدد المسببات، عفوا المسببات، إذا كانت المسببات الجزاء إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالإغسال هل يصح أن يكتفى عنها، عن هذه المسببات المتعددة بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟ اللي يقول يكتفى شو يقول؟ تداخل المسببات. واللي يقول لا يكتفى شو يقول؟ بعدم تداخل المسببات. قال وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم، غير مسألة تداخل الأسباب. نعم هي من لواحقها. قال تسمى بمسألة تداخل المسببات وهي من الملحقات الأولى. ليش ملحقاتها بينا؟ من البحث بها لا ينفتح إلا إذا اختير هناك عدم تداخل الأسباب. فإذا يقول عندي أسباب متعددة كل واحد من عدها يقتضي جزاء مغاير الجزاء الذي يقتضيه الآخر، ولكن هذه الجزاءات إذا صح التعبير مشتركة في الاسم والحقيقة، هل يكتفى فيها بفعل واحد أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذا هو محل بحثنا. النقطة الثالثة القاعدة، المصنف يذكر القاعدة في تداخل المسببات ثم يذكر استثناء من هذه القاعدة. أما القاعدة، القاعدة في مسألة تداخل المسببات هي عدم التداخل. فينتهي المصنف إلى عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل شنو؟ المسببات. طبعا ينبغي أن يعلم بأن البحث عن القاعدة يعني البحث عن نفس الجملة الشرطية، هل ظاهرة في تداخل المسببات أو ظاهرة في عدم تداخل المسببات بقطع النظر عن القرائن الخاصة. هذا معنى القاعدة. فنحقق الآن بأن نفس الجملة الشرطية ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تداخل المسببات أو تقتضي عدم تداخل المسببات كما كانت تقتضي؟ أحسن، انتهينا. احنا نفس الجملة الشرطية تقتضي عدم تداخل الأسباب. قلنا بأن المصنف يقول بعدم تداخل المسببات، وذلك باعتبار أن كل شرط في الجملة الشرطية ظاهر في الاستقلال بالسببية، ظاهر الاستقلال بالسببية، فيدعو إلى جزاء مغاير الجزاء الذي يقتضيه الآخر. فإذا كان كل شرط يقتضي إلى جزاء مغاير الجزاء الذي يقتضيه الآخر، فحينئذ الاكتفاء بفعل واحد عن الوجوبين هذا على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل خاص. حتى لو كانت تشترك شنو؟ تشترك في الاسم والحقيقة، حتى لو كان الجزاء الأول مع الجزاء الثاني يشترك في الاسم والحقيقة، الاكتفاء بفعل واحد عن الوجوب الأول وعن الوجوب الثاني يحتاج لدليل خاص، لأن الوجوب الأول، لأن الشرط الأول، السبب الأول الظاهر في الاستقلال يدعو إلى امتثاله، صح؟ والسبب الثاني الظاهر في الاستقلال أيضا يدعو إلى من؟ إلى امتثاله. فالاكتفاء بفعل واحد عنهما هذا يحتاج إلى دليل خاص، يعني كل واحد من عندهم شنو؟ يدعو إلى امتثال خاص به. فالامتثال بفعل واحد هذا محتاج إلى دليل، هذا اللي ذكره المصنف. بعبارة أخرى، شوفوا هاي العبارة ولا ما ذكرها المصنف، بعبارة أخرى في بحث تداخل الأسباب، تداخل الأسباب المتقدم ذكرنا بأن للجملة الشرطية شنو؟ للجملة الشرطية ظهورين، الظهور الأول ظهور الشرط فيها بأنه مستقل في السببية، وقلنا هذا يدعو إلى عدم تداخل الأسباب. هناك بحث تداخل الأسباب، يعني كل واحد عنده شرط مستقل، إذا مستقل يعني الأسباب ما متداخلة، مو جزء علة. الظهور الثاني شنو كان؟ ظهور الجزاء في أنه صرف الوجود، ظهور الجزاء في أنه هو الطبيعة، وقلنا هذا يدعو إلى تداخل الأسباب، لأن صرف الطبيعة لا يمكن يتعلق به شنو؟ حكمين وجوبين، استحالة اجتماع المثلين. بعدين المصنف ايش قال؟ يقع التعارض. شنو حل التعارض؟ المصنف قال اصلا عندنا شنو بالتحقيق؟ لا تعارض. ليش؟ لأن الظهور الثاني وهو ظهور الجزاء في أنه صرف الطبيعة، الظهور تابع لظهور الشر، ثبوت تابع لظهوره، ما حاجة ثبوتا إثباتا، هو ظهوره إثباتا تابع لظهوره. فإن كان الجزاء، فإن كان السبب ظاهرا في التعدد فالجزاء ظاهر التعدد، إن كان السبب ظاهر في وحدة الجزاء كذلك. وحيث إن الجزاء، وحيث إن السبب ظاهر وين؟ في الاستقلال والتعدد. السبب مثلت ميتا أجنبته ظاهر في الاستقلال والتعدد، فالجزاء أيضا اغتسل أيضا ظاهر وين؟ ظاهر في التعدد. ظاهر في التعدد شنو يعني؟ يعني إذا مسست ميتا فاغتسل، وإذا أجنبت فاغتسل مرة أخرى، المطلوب مو نفس الطبيعة. خب، فإذا كان الجزاء ظاهرا في التعدد وأنه ليس هو صرف الطبيعة، فحينئذ يجب الامتثال مرة أخرى، وإن كان كل منهما يشترك بالاسم والحقيقة، يعني هو يدعو إلى امتثال آخر، لا إشكال ولا ريب. لا يكتفى شنو؟ لا يكتفى بفعل واحد، بل لا بد من تعدد الامتثال. ما أدري واضح هذا؟ واضح إخواني؟ هاي البحث ذكرناه صفحة 131، هالأمر بالشيء مرتين. شوفوا النقطة الرابعة ذكرها مصنف هناك، هاي ما لقيتوها الآن. بحث الأوان قبل الخاتمة في تقسيم الواجب، لقيتوها؟ شوفوا بالنقطة الرابعة قال الأمر بالشيء مرتين، ذكرنا أربع نقاط. الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، فوجوب الغسل معلق في الأول على الجنابة، ووجوب الغسل في الثاني معلق على اليمن على مس الميت. أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، والأمر الآخر يعني معلقا على شيء آخر غير الأمر الأول الذي يعلق عليه الأول. كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا من هو الأمر الثاني اغتسل على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب وين؟ ما عندي مطلوب واحد، مو المطلوب صرف الطبيعة، مو شيء واحد المطلوب، المطلوب في الثاني غير المطلوب في الأول، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. أما التأكيد فلا معنى له هنا، وأما القول بالتداخل. واضح ان شاء الله. إذن عندي مطلوبين، طب الاكتفاء بفعل واحد عنه ما يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل خاص. إذن لا نقول بالتداخل، هذا اللي قال بليه مصنف. وأما القول بالتداخل معنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد. فالناس ما حقق تداخل لما تداخل، الناس ما حقق هنا محل تحقيقه، هنا قال ما أقول تداخل، ما أقول تداخل المسببة، سببات لا تداخل. ليش اكتفاء بفعل واحد عنهما يحتاج إلى دليل خاص؟ واضح إن شاء الله. ثم يذكر استثناء من هذه القاعدة. إذن شنو القاعدة في تداخل المسببات؟ قلنا عدم التداخل، يعني عدم الاكتفاء بفعل واحد عن الأمرين. يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الوجوبين عموم وخصوص من وجه، كما إذا ورد دليل وهو تصدق على مسكين، هذا الدليل الأول. وورد دليل آخر وهو تصدق على ابن سبيل، النسبة بين هذين الوجوبين هو وجوب التصدق على ابن السبيل ووجوب التصدق على المسكين هي العموم والخصوص من وجه، إذ أنهما يمكن أن يجتمعا في شخص واحد بأن يكون مسكينا وهو ابن سبيل، ويفترقان في من كان مسكينا وليس بابن سبيل. يفترق المسكين عن ابن السبيل، ويفترق ابن السبيل عن المسكين. الشخص إذا أصبح ابن سبيل ولكنه ليس المسكين، يكون النسب بينهما عموم خصوص من وجه. يقول المصنف في هذه الحالة هنا يكتفى بامتثال واحد عنهما. إذا أكرم أو تصدق على ابن سبيل وهو مسكين فحقق امتثال الأمر الأول وحقق امتثال الأمر الثاني، وتصدق على مسكين وعلى ابن سبيل، فلا حاجة في هذه الصورة إلى تعدد الامتثال. إن قلت هذا الاستثناء من المصنف هو استثناء منقطع، إذ أن كلامنا فيما إذا تعدد الشرط واتحد جزاء هل يكتفى بفعل واحد أو لا. في هذا المورد الذي ذكره المصنف، في هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف، لا يوجد شنو اتحاد في الجزاء، لا يوجد تعدد في الشرط واتحاد في الجزاء. تصدق على ابن سبيل وتصدق على مسكين، أكو اتحاد بالجزاء، أكو اتحاد بالشرط، أكو تعدد في شرط اتحاد بالجزاء، خارج من أصل هذا شنو؟ عن محل كلامنا. واضح إن شاء الله؟ فهذا استثناء من المصنف، استثناء منقطع، يعني يتكلم عن شيء استثناء شنو؟ شيء آخر. واضح؟ مثل يقول جاء الطلاب إلا الأستاذ مثلا، استثناء الأستاذ من الطلاب استثناء منقطع. قلت هذا الاستثناء من المصنف هو استثناء من القاعدة التي ذكرها، فإن القاعدة قاعدة عامة، ليست خاصة ليست خاصة بالشرطية، بل كل وجوبين، بل كل أمرين، لا بل كل أمرين الاكتفاء عنهما بفعل واحد يحتاج شنو؟ إلى دليل خاص. قال المصنف أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتي به بالمثال الجمع يحتاج إلى دليل خاص. واضح إن شاء الله؟ مو خاص بالجملة الشرطية، قاعدة عامة. خب استثنى من هذه القاعدة شنو؟ إذا كان النسب بين الوجوبين عموم مخصوص من واحد، فهذا ليس باستثناء من خطأ. قال والقاعدة فيها في تداخل المسببات أيضا عدم التداخل، والسر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتي به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال، ورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. غسل الجنابة يجزي عن باقي الأغسال؟ لا، غسل واحد أيضا يجزي شنو؟ عن باقي الأغسال. ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر. ليش؟ قلنا لأن كل سبب ظاهر في الاستقلال فيدعو إلى جزاء مستقل غير الجزاء الآخر. خب الاكتفاء بفعل واحد عنهما يحتاج إلى دليل، لا يغني عنه امتثال الآخر وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الوجوبين نسبة العموم والخصوص من وجه، وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد اجتماع. شنو يعني هذا اللي يقول تصدق على مسكين؟ إذن المسكين إذا كان ابن سبيل، المسكين إيه عفوا، نعم، إن كان ابن سبيل مطلق تصدق على مسكين يعني، وإن كان ابن سبيل. الثاني كذلك اللي يقول تصدق على ابن سبيل مطلق يعني، وإن كان مسكينا مطلق من جهة مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين وقال ثانيا تصدق على ابن سبيل فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل. المصنف قال مسكين بالدليل، هنا ايش قال؟ فقير. تدرون بأنه هاي يقال بأن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. واضح إن شاء الله؟ على بعض الطبعات بعض النسخ موجود مسكين أيضا بأن كان مسكينا وابن سبيل، على كل التقدير ما في مشكلة. بأن كان فقيرا وابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين، الوجوب التصدق على المسكين والوجوب التصدق على ابن السبيل. واضح هذا؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني الأصل العملي في المسألتين، كان بحثنا السابق في تداخل الأسباب وفي تداخل المسببات بحث عما يقتضيه الظهور، ظاهر القضية، أي بحث بالنسبة للدليل الاجتهادي، دليل الاجتهادي ماذا يقتضي. الآن في التنبيه الثاني نبحث عما يقتضيه الأصل العملي، بمعنى لو أننا لم نتمكن أن نستظهر تداخل الأسباب أو عدم التداخل، ولم نتمكن من أن نستظهر تداخل المسببات أو عدم التداخل، يعني مع فقدان الدليل الاجتهادي، وتصل النوبة إلى الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي تداخل الأسباب أو عدم التداخل؟ هل يقتضي تداخل المسببات أو عدم التداخل؟ هذا بحثنا. المصنف يقول تدرون بأن أكو ترتب، ترتبية بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي إلا مع فقدان الدليل الاجتهادي. المصنف يقول بأنه بالنسبة إلى تداخل الأسباب فالأصل العملي يقتضي التداخل، أما بالنسبة إلى تداخل المسببات فالأصل العملي يقتضي عدم التداخل. ففي بحث تداخل الأسباب تختلف النتيجة في الأصل العملي عن النتيجة وين؟ في الدليل الاجتهادي. في الدليل الاجتهادي انتهينا إلى عدم تداخل الأسباب، بينما في الأصل العملي ننتهي لمن؟ إلى التداخل. بينما في تداخل المسببات النتيجة في الأصل العملي موافقة للنتيجة في الدليل الاجتهادي. واضح؟ إذن يقع التعارض في تداخل الأسباب. الأصل العملي شو يقول؟ والاجتهادي يقول لا تتداخل، يقع تعارض؟
لا يقع.
نعم.
هذا مقدم.
بالضبط، لا يقع تعارض. يعني أصلاً إحنا ما تصل النوبة إلى الدليل، إلى الأصل العملي إذا موجود دليل اجتهادي. أما إذا الدليل الاجتهادي قال لا تتداخل، الأصل العملي يقول تتداخل، يقول لا اسكت. ما تعمل أنت. ما له حجية. إذا فقد الدليل الاجتهادي تصل النوبة عندئذ للأصل العملي. واضح إن شاء الله، ما بتعارض. وأما لماذا في الأسباب يقتضي التداخل وفي المسببات لا يقتضي التداخل؟ بالنسبة للأسباب، وهو شنو بحثنا في تداخل الأسباب؟ نقول هذه الشروط المتعددة، إذا مسست ميتاً فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، هذه الشروط المتعددة هل تقتضي جزاء مغايرا للجزاء الذي يقتضيه الآخر؟ شنو يعني هل تقتضي جزاء مغايرا؟ يعني هل تكون سببا لوجوب متعدد؟ صح؟ ولا جزاء، جزاء وجوب. إذا مسست ميتا فاغتسل يعني يجب الغسل، هل تقتضي جزاء مغايرا؟ يعني هل توجب تعدد الحكم أو لا توجب تعدد الحكم؟ حسب الفرض الآن أشك، هل تقتضي جزاء مغاير أو لا تقتضي؟ صح؟ هل تقتضي حكم مغاير أو لا تقتضي؟ قل هل تقتضي تعدد الحكم أو لا تقتضي؟ هل تقتضي التعدد؟ هذا شروط متعددة، واضح؟ القدر المتيقن أنه أكو حكم واحد، أكو حكم بقدر متيقن أكو حكم صح؟ لأن يعني إذا كانت متداخلة هاي الشروط أكو حكم واحد ما أكو حكم، وإذا كانت غير متداخلة أكو حكم. فالقدر المتيقن أكو حكم، المشكوك شنو هو؟ أكو حكم ثاني ولا؟ شوفوا راح نوصل نتيجة. يعني أن الشك في تداخل الأسباب يؤدي إلى الشك وين؟ في الحكم الجديد. هو بالشك في أصل التكليف القاعدة في شنو؟ البراءة. نجري البراءة لنفي التكليف الزائد، وهذه هي نتيجة تداخل الأسباب. هذا يعني أن الأسباب تداخلت وأثرت وجوبا واحدا. ما النتيجة واضح شنو وصلنا لها النتيجة؟ احنا نقول الشك في تداخل الأسباب شنو يعني؟ يعني أقول هاي الشروط المتعددة إذا مسست ميتين إذا أجنبته هاي الشروط المتعددة هل تقتضي جزاء مغايرا أو لا تقتضي؟ شنو يعني تقتضي جزاء مغايرا؟ يعني هل أن كل شرط يوجب حكم مغاير الحكم الذي يقتضيه الآخر؟ أو لا هم اثنيناتهم يتداخلان فيكون كل منهما جزء سبب فيؤثران حكما واحدا؟ هذا يعني أن الشك في تداخل الأسباب شك في الحكم الزائد في الحكم الجديد في الحكم الآخر. بعبارة أخرى المتيقن وجود حكم، يعني إذا قلنا بتداخل أكو حكم، إذا قلنا بعدم التداخل أكو حكم. الشك في وجود حكم آخر ليش أشك به؟ يعني أقول هذا الحكم الآخر على تقدير عدم التداخل هذا الحكم الآخر موجود، أما على تقدير التداخل هذا الحكم موجود ولا ما موجود؟ الحكم الآخر ما موجود على تقدير التداخل. إذن الشك في التداخل وعدمه تداخل الأسباب يؤدي إلى الشك في وجود حكم جديد من عدم. خب هذا الحكم الجديد حتى بالفرض ما عندي أصل، ما عندي دليل اجتهادي، فأشك في أصل التكليف، خب هل أنتي بالبراءة؟ واضح إن شاء الله. إذن الشك في الأسباب الأصل العمل فيه يقتضي البراءة. أما الشك وين؟ في المسببات، فالأصل العمل فيه يقتضي عدم التداخل. هناك اقتضى التداخل، أنا يقتضي عدم التداخل. ليش؟ يقول شنو يعني الشك في المسببات؟ يعني عندي شروط متعددة وكل شرط يقتضي جزاء مغايرا، نقول هذا الجزاء المغاير المتعدد هل يكتفى بفعل واحد أو لا؟ بعبارة شوف شو يعني قطعا أكو تكليف متعدد، ولكن هل يكتفى بفعل واحد أو لا يكتفى؟ على تقدير التداخل المسببات يكتفى بهذا الفعل الواحد ويسقط التكليف، وعلى تقدير عدم تداخل المسببات لا يكتفى بفعل واحد. فإذا جاء بهذا الفعل الواحد يجزم بسقوط التكليف ولا لا يجزم؟ لا يجزم بسقوط التكليف. فالإتيان بفعل واحد يؤدي إلى الشك في سقوط التكليف بعد العلم بالتكليف. خب الاشتغال يقيني، يقول أنت قطعا مشتغل بالتكليف، قطعا أكو أسباب متعددة وأكو جزاءات متعددة، أنت الشك في سقوط المتعدد بفعل واحد من عدمه. إذا تقطع بالتكليف وتشك في السقوط، خب المجرى هذا مجرى المن؟ اشتغال يقيني. اشتغال يقيني سبيع الفراغ اليقين، يقول أنت قاطع وجود تكليفين وتشك في سقوطهما بفعل واحد، نقول خب إذا لابد من تعدد الامتثال حتى تعلم بسقوط شنو؟ بسقوط التكليف. إذا الشك في المسببات مجرى المن الاشتغال يقيني، فهو يقتضي عدم تداخل المسببات. قال إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل عند تداخل الأسباب. ليش؟ قال لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن. قطعا أكو تكليف واحد سواء تداخل أو عدم تداخل قطعا، وإنما الشك في تكليف ثاني زائد. ليش أشك؟ أقول لأنه إذا قلنا بعدم التداخل أكو تكليف زائد، وإما إذا قلنا بالتداخل ما أكو تكليف زائد. قال والأصل في مثله، في مثله الشك في تكليف زائد البراءة، فنقول بعدم. فهي نتيجة شنو؟ نتيجة تداخل الأسباب، هذا يعني أن الأسباب تداخلت وأثرت شنو؟ في جزاء واحد. قال وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي فيه عدم شنو؟ عدم التداخل. الأصل في تداخل المسببات يقتضي عدم التداخل، عدم تداخل المسببات كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة. الأسباب ليش متعددة؟ إحنا أصلاً ما نبحث عن تداخل المسببات إلا بعد تعدد الأسباب، مو؟ قال يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعل واحد، هل تسقط لو فعل فعل واحد أو لا تسقط؟ قال مختصر القاعدة في مثل الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. واضح هذا؟ فقط هاي كما مرت الإشارة إليه. وين مرت الإشارة إليه؟ مرت الإشارة إليه صفحة 32 أنا عندي نفس هذا بحثنا اللي هو الأمر بالشيء مرتين، نفس النقطة الرابعة إيش قال بالأخير؟ وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن مطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس، وأن هناك أمرين يمتثلان بفعل واحد، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل. هذا الأصل أشار إليه هناك، والحمد لله رب العالمين.